رتل الآيات القرآن رتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. الأخوة والأخوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من المشاهدين أو المشاهدات من المشاهدات، بنرحب بكم. ولقاء اليوم لقاء بالنسبة لي أنا مميز جدا جدا جدا، لأن يعني المذيع لما بيكون في لقاء مع واحد من الناس المميزة فدي بتبقى علامة كبيرة بالنسبة له وبتبقى ميزة كبيرة جدا بالنسبة له. يسعدني ويشرفني اليوم أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ نشأت أحمد. مرحبا يا شيخ، أنا سعيد جدا بلقاء حضرتك، ويعني الفرصة دي بيتمناها ناس كتير يقعد منفرد مع الشيخ ويتكلم معه، فأنا سعيد بلقاء حضرتك جدا. الشيخ نشأت أول ما عرفته كان في الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات، وكان في مركز إسلامي بينشأ حديثا، وبفضل مجهوداته ومجهودات العديد من مشايخنا وعلمائنا يعني المركز دوت أصبح له وضع كبير جدا الحمد لله في دعوة غير المسلمين للإسلام وفي خدمة المسلمين المقيمين هناك. فاكر الأيام دي يا شيخنا؟
نعم
الحمد لله. طيب احنا لقاءاتنا بتنحصر في موضوع مهم جدا جدا جدا، بعد الثورة الشعب كله نعم تآلف في الثورة واتفق واتحد وكانت الثورة كلنا ايد واحدة، لكن بعد الثورة ما انتهت او قبل، يعني هي احنا لسه مش هنقول انتهت، يعني يا دوبك هو حسني مشي من هنا وبدأت اوامك تتشكل جبهات ضد المد الاسلامي او الاتجاه الاسلامي او الشريعة الاسلامية، ان الشريعة الاسلامية هتعوق اقامة دولة مدنية حديثة، تمام؟ والشريعة الإسلامية دي ما تنفعش خالص دلوقتي، احنا عندنا مشاكل في التعليم ومشاكل في الصحة وفي العشوائيات وفي الزراعة وفي الصناعة وفي كل حاجة، فخلي الشريعة دي بعدين. ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة لا يقول هذا الكلام ولا يصدر هذا الكلام إلا عن جاهل بقيمة الشريعة وبحقيقة الشريعة. شريعة الإسلام ليست شريعة عبادة كهنوتية أو عبادة صومعية أو عبادة رهبانية، إنما شريعة رب العباد مثل الله بها أمام كل أصحاب الديانات بما تميزت به، فقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الحقيقة ألمحت لمعنى دقيق جدا. التوراة نزلت بالجوانب المادية البحتة،
شريعة
التوراة نزلت بالجانب المادي،
تمام،
ثم جاء نبي الله عيسى بالجانب الروحانية ليتمم شريعة نبي الله موسى، ولذا قال تعالى ثم قفينا على أثرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة،
نعم،
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فجاء نبي الله عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة، وجاء الإنجيل والكتاب الذي أنزل معه مصدقا لما بين يديه من التوراة، ونبي الله عيسى في نص الإنجيل يقول ما وعدت لأنقض الناموس
ولكن لأتممه،
ولكن لأتممه،
نعم،
فجاء ليتمم التوراة. كان النتيجة أن أهل التوراة استقلوا بشريعة التوراة فأخذوا الجانب المادي وحرموا الروحاني، وأخذ أهل الإنجيل الجانب الروحاني وحرموا المادي، وجاءت شريعة رب العباد لتجمع الأصلين ولتجمع احتياجات الخلق الظاهرة والباطنة لتعالج روحه ولتعالج مادته.
ده معناه ان كان في حاجة الى رسالة تجمع ما بين الروحانيات
تجمع
والمادية
كل
والمادية.
ما يحتاج اليه العباد.
نعم.
الجانب الروحي ليس روحي فقط، انما الجانب الروحي يحتوي على الجانب الروحي والقلبي والنفسي والفطري والغريزي والعاطفي، كل هذه الجانب الشريعة الإسلامية وفتها كل احتياجات الخلق فيه.
تمام.
بجانب الجانب المادي الظاهرة. ولذلك جاءت شريعة الإسلام ليست شريعة واحدة، إنما تشريع حوى كل ما حوته الشرائع قبله وزادت عليه.
وزادت عليه.
وفي هذا يقول تعالى: بل جعل الله هذه العلامة علامة نبوة النبي الخاتم. ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة بشرعة خاصة لإصلاح قومه خاصة،
مش للبشرية كلها
أبدا.
يعني سيدنا عيسى
قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة منهجا.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. فكان النبي يأتي لإصلاح قومه. سيدنا عيسى نفسه في نص القرآن، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم.
نعم.
وفي نص الإنجيل: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
نعم.
فكل نبي من الأنبياء بعث لقوم خاصة بشرعة خاصة لإصلاح قوم خاصة. لأن شرط التشريع شرطان: أن يأتي التشريع لإصلاح واقع.
نعم.
فلا بد من حسن تصور هذا الواقع، ولا بد من بيان أعدل الشرائع لإصلاح هذا الواقع.
الله أكبر. هي دي بقى
هذا ما نص عليه القرآن صراحة. فقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا كما قال أهل العلم في حسن تصور الواقع، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. فجاءت كل شرائع رب العباد على مر التاريخ كله بالعدل لإصلاح واقع الخلق.
تمام.
لكن كل شرعة جاءت لواقع. واقع الناس في نهاية الزمان اختلف، ووسائل الاتصال الآن اقتربت.
نعم.
ورب العباد أذن بفضله ورحمته أنه منذ أن بعث أول أنبيائه آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، أخذ على كل هؤلاء المواثيق والعهود بأن هناك نبيا سيأتي بشرعة مصدقة لكل الشرائع التي نزلت قبله، ويلزم الأنبياء وأتباع الأنبياء اتباع هذا النبي ومصدقه.
تمام.
وهذا هو الميثاق الذي أخذ على جميع الأنبياء بلا استثناء. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول
صلى الله عليه
وسلم. وثم في اللغة تفيد العطف مع التناقض، يعني في النهاية وليس في البداية.
تمام.
ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم،
لكل الشرائع اللي معكم
بلا استثناء.
تمام.
مصدقا لما معكم. ففي شريعته ما يواكب كل بيئة وكل واقع في كل قبيلة في كل مكان في كل زمان من بعثته إلى خبسة.
قوم لا يوفون الكيل مثلا، قوم فيهم الفحشاء، قوم فيهم
طبيعة القوم.
الشريعة النهائية دي
أجلاف بدو حضر متطورين متحضرين ماديين مدنيين أوروبيين أفريقيين، أيا كانت بيئتهم أيا كانت طبيعتهم أيا كانت توجهاتهم الفكرية، جاءت شريعة رب البرية لتصلح كل هذه البيئات بلا استثناء.
الله أكبر.
لذا قال: ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم. ولم يأتي هذا الوصف في رسالة نبي غير نبينا
صلى الله عليه وسلم.
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم، كل الأنبياء، وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا الميثاق فأولئك هم الفاسقون. فعد كل خارج عن دين النبي الخاتم فاسق، ولو كان نبيا،
ولو كان نبيا،
ولو كان نبيا.
يعني من يدعي اتباعه لنبي من الأنبياء
ولا تبع النبي الخاتم فهو فاسق،
فهو فاسق.
فالنص لابد أن نفهمه،
دي مهمة جدا دي.
فجاء النبي نفسه مصدقا بنص الآية لما بين يديه الكتب، وجاء الكتاب الذي معه بنفس الكيفية، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. وقوله بالحق الألف واللام للتعريف، أي بكل الحق الذي يحتاج إليه الخلق في كل بيئات الخلق وفي كل ظروف الخلق وفي كل أحوال الخلق.
سبحان الله.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، غيابنا عن دقائق الألفاظ وعلم الألفاظ والمعاني حرمنا الكثير من الخير. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي كل الكتب، لما بين يديه الكتاب من آدم إلى عيسى.
نعم.
مصدقا أي الكتاب نفسه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب فقط، لا قال ومهيمنا عليه، زائدا عليه.
الهيمنة دي بقى هنا
الهيمنة
توضيح شوية.
الهيمنة لأن هناك تغيرات في البيئات طرأت، الشرائع الأولى لم تواكبها، الشريعة الخاتمة واكبتها
سبحان الله،
ففاقت ما قبلها وجارت كل أحداث الخلق من حولها، ما وقع منها وما سيقع. فليس هناك شيء في الواقع سيقع في واقع البشر بعد نبينا الخاتم إلا وسبق في علم الله العلم به. رب العباد أعطى من الشرائع ما يغطيه ويكفيه
ويصلح
إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة ما من حادث يحدث وما من واقع يتطور إلا وهناك في شريعة ربنا ما يواكبه.
سبحان الله. طب دوت هنا
بهذا الجانب الخطير بالحقيقة، لأن الناس جهلها به هو الذي حرمها. الشريعة ليست في جانب واحد من جانبها، بل حوت كل احتياجات العباد. كل احتياجات العباد، هذه الاحتياجات في نظرنا الاحتياجات بسيطة، لو سألت أي واحد ما احتياجاتك هتنحصر في المأكل والمشرب والأمن وغيرها، لكن الحقيقة احتياجات الناس أدق من هذا بكثير وأكثر من هذا بكثير.
نعم.
رب العباد سمى كل احتياج عندنا شيء، وبين أنه تعالى في شرعته ما ترك شيء يسمى عند الناس شيء يحتاج الناس فيه لشيء إلا وذكره من ليس كمثله شيء.
الله أكبر.
فقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء.
سبحان الله. نعم.
ولم يكتفي بالذكر، قد يذكره ثم يأتي غامضا عن الناس أو مجملا عن الناس، لا فصل كل شيء، فقال وكل شيء فصلناه تفصيلا.
نعم.
فصله كأحسن ما يكون التفصيل، ولم يأتي هذا التفصيل حبا في التفصيل وحبا في الحكاية وحبا في القصة، إنما جاء هذا التفصيل على علم من علم العليم بهذه التفاصيل.
سبحان الله.
ولذا أقسم تعالى فقال ولقد، والواو هنا للقسم، واللام جاءت في جواب القسم، أي والله لقد ذكر الله القسم، والقسم توكيد، واللام في جواب القسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث. فأقسم وأكد بأعلى المؤكدات عند العرب وأعلىها عندهم ثلاثة، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم، على علم من؟ على علم العليم الخبير
سبحانه وتعالى.
إذن كل شيء فصل، وفصل على علم، قد يفصل ثم يأتي التفصيل نفسه بعبارة قد لا تستمع العقول، لا رب العباد بسطها بحيث يستوعبها الجميع، فبين تعالى أن كل هذه التفصيلات جاءت كأحسن ما يكون البيان، بل والتبيان، والتبيان أدق من بين أوسع.
سبحان الله.
ولذا قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فماذا يريد الناس بعد هذا؟
ماذا يريد الناس بعد هذا؟ ده سؤال.
لما تمسك الشريعة نفسها هتجد كل ما يسمى في نظرنا شيء حكاه الحق تبارك وتعالى وأعطاه أحكاما وفصلها على علمه وبينها كأحسن ما يكون تبيان. فأي شيء يحتاج الناس إليه لم يذكره رب العباد في كتابه؟ لا يعني جهلنا به، لأن كثير من الناس يجهلون تفصيلات هذا. جهلنا به لا ينفي وجوده، إنما العيب فينا لا في كتاب ربنا. إنما العيب فينا وفي جهلنا لا في شرعة خالقنا. فالذي ينكر الشريعة ما أنكرها إلا على جهل. ولذا بين تعالى أن من أسئلته لعباده يوم القيامة سؤال عن هذا الكتاب وعن تكذيب من كذب به. على أي أساس كذب؟ قال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما كيف تكذب بما لا تعلم؟ كيف تكذب بما لم تكلف خاطرك أن تعرف ما فيه؟
يعني كل المكذبين مكذبين عن جهل ولا في مكذبين
يقينا عن جهل؟
ولا في مكذبين عن علم؟
لا، الذي يكذب عن علم هذا كارثته كارثة.
نعم،
كارثة كبيرة. لأن هناك في التاريخ البشري من نبئ وأوحي إليه ثم كذب، فجعله الله مثلا وعبرة لكل من سلك مسلكه ونحى منحاه. فقال تعالى واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن هناك فريق لكن قليل جدا الذي يكذب عن علم،
ده بالنسبة للمسلمين
وغير مسلمين.
وغير مسلمين،
ولذا قال تعالى أولم يكن لهم آية أي في هذا القرآن أن يعلمه علماء بني إسرائيل أي من يهود النصارى الاثنين معا، علماؤهم يعلمونه، بل رب العباد وصف علمهم بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهناك من يعلم ويكتم الحق، لكن الذي يكذب في غالبه يكذب عن جهالة. والجهل لا ينفي أن الأمر قائم رغم جهله
وسيعاقب على هذا لأنه مسؤول عن جهالته.
حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إذا لم تعملوا في ملكي بوحي ملكي الذي أخفيت أسراره عليكم بل أخفيت أسراركم عليكم، من منا يعلم سر روحي؟
سبحان الله.
من منا يعلم سر قلبي؟
نعم.
من منا يعلم سر عاطفتي؟ من منا يعلم سر نفسي؟ من منا يعلم أسرار المخلوقات من حولنا؟ بيني وبينك الآن ملين خلائق، أي نراها وهي أمم وأزواج تسبح وتتحرك وتؤثر فينا وتتأثر بنا، عالم الجن، عالم الملائكة وغيرها من الغيبيات التي عاشت معنا وعشنا معها. هذه الأسرار كلها كيف نتعامل معها ونحن نجهلها؟
سبحان الله.
بدون علم من العليم بها.
سبحان الله.
يقينا. ولذا بين تعالى هذه الحقيقة. لو أن يعني ولله مثل أعلى جهاز حديث اخترع كالأيباد مثلا ولم يسبق لنا التعامل معه ثم جيء به إلينا وحاولنا التعامل معه بدون دليل أو كثير من الصانع، نصلحه أم يقين نفسه؟
هنفسده.
يقين نفسه
طبعا.
فإذا كنا لا نتخيل التعامل مع جهاز بسيط بدون دليل من عند صانعه فكيف نتصور أن نتعامل مع هذه المخلوقات كلها بدون دليل من عند خالقها والعالم بأسرارها؟
سبحان الله.
هذا محال. هذا محال وإن قال البشر ما قالوا. ولذا قال تعالى عن كتاب الذي أنزله ودليله الذي بينه لعباده قل يلقن نبيه هذا البيان تلقين هذه الحجة. قل يا محمد قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض
سبحانه وتعالى.
فإن لم يعلمنا عالم أسرار الكون كيف نتعامل مع هذا الكون الذي نجهل أسراره فمن سوى يعلم. الخوض في هذا الباب وادعاء البطولة وأن بمقدرتنا أن نضع للناس تشريعا يتعاملون من خلاله مع كون الله عز وجل أو مع حتى ذواتهم هذا إجرام، لأنك تضع التشريع لمن؟ لإنسان؟ ما علمك بهذا الإنسان؟
طب ده
هل تعلم غير ظاهره؟ لذا بين تعالى قال ولكن أكثر الناس يعلمون ثم أثبت لهم العلم قال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا فحصر علومنا في بعض الظواهر وليس لنا مهما أتينا علم أكثر من هذه الظاهر.
تمام.
فإذا كنت أعلم ظاهرك وعلمتك أو نصحتك أو وضعت لك قانون هل قلبك يستجيب لهذا القانون أو لا يستجيب؟ هو صاحب القرار فيك.
نعم.
وليس ظاهرك.
نعم.
شرعنا لظاهرك أو شرع الناس لظاهرك وباطنك أبى كيف ينفذ القانون عليك؟ الذي ينفذ القانون قلب الإنسان المتحكم فيه.
نعم.
روح الإنسان المتحكم فيه وكلاهما سر من أسرار الله عز وجل
سبحانه.
لا يملك التشريع لهما غيره ولا يملك التوجيه لهما سواه
سبحانه وتعالى.
فمجرد التجرؤ على وضع شرائع جريمة لا تغتفر في حق من تجرأ وفعل ذلك، لأن حق التشريع لله وحده مكفول. قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق
سبحانه وتعالى
بكل الحق.
أتوقف ثواني، أنا يعني مش عايز أقطع كلام حضرتك خالص سامحني، ولكن معانا مداخلة تليفونية. الأخ شريف السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، في موضوع عايز الدكتور نشأة ربنا يجزيه ألف خير يوضح لنا، عشان في ظاهرة موجودة في كفر الشيخ لجماعة يعني جديدة أقول أنهم يدرسون القرآن ويتدرسون فيما بينهم ويكتفون بالقرآن وتفى بالقرآن وإن تطرقوا إلى بعض السنة بس يعني أخذ تفسير القرآن وأحكام القرآن وجميع الأنبياء في السابق التشريع منهم. حضرتك قلت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر المرسلين وأخذ ميثاق كل من الأنبياء على ذلك، يقول لك لا ده احنا جميع الأنبياء نعمل كانوا بيعملوه ونسوي اللي كانوا بيسووه. والمهم طب يمكن حضرتك عندك
فكرة
عن الموضوع، فلو تكرمت وضح لنا شو الموضوع ده لأن احنا تايهين فيه.
طيب يا أخي جزاك الله خير إن شاء الله. يبدو أنها جماعة قرآنيين.
من يسمون أنفسهم بالقرآنيين وليسوا بقرآنيين،
تارك السنة ليس بقرآني،
ليس بقرآني
طبعا،
لأن السنة جاءت مبينة القرآن وجاء القرآن يأمر باتباع السنة.
القرآن يأمر باتباع السنة.
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله
سبحانه وتعالى.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن لم يكن رسول الله أوعى الخلق بالقرآن
صلى الله عليه وسلم،
فمن أوعى به؟ هل يتصوروا أن عقولهم أوعى لكتاب ربهم من وعي النبي لها
صلى الله عليه وسلم؟
إذا كان القرآن ما جاءنا إلا مرورا بقلبه لم يأتينا القرآن من الله لنا مباشر حتى نعمل فيه عقولنا وحدها، إنما جاءنا مرورا بقلب نبيه
صلى الله عليه وسلم.
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما ذكر الله قلبه في القرآن عبثا، إنما ليعلمنا أن هذا القرآن أول من استوعبه وأول من وعاه وأول من عايشه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقل إلينا عن طريق لسانه وأقواله وجوارحه وأفعاله التي هي جنود لقلبه صلى الله عليه وسلم. فالقلب ملك والجوارح جنوده كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القرآن ما جاءنا إلا من خلاله، فكيف نستوعبه بغير استيعابه، وكيف نفهمه بغير فهمه، وكيف ندعي أننا أفهم للقرآن من نبي الله عز وجل الذي نزل على قلبه. هذا من الجرم في حق القرآن، ومن الجرم في حق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ومن الجرم في حق الفاعل، لأنه أعطى نفسه حقا ليس من حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب.
سبحان الله،
مجرد تجرؤه على القرآن
برأيه الشخصي،
برأيه الشخصي دون أن يرجع لفهم النبي صلى الله عليه وسلم
وفهم السنة وفهم الحديث
لنا عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا نفسه جريمة. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، وإن أصاب. بل هؤلاء صفوة الخلق، صحابة النبي صلى
الله عليه وسلم،
كانت نصوص القرآن إن وصلتهم قبل أن يصلهم معناها من النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمامها. آية واحدة أوقفت فحول الصحابة أبو بكر وعمر
رضي الله عنهم،
قول الله عز وجل: فاكهة وأبا، وقف فيها أبو بكر، وقف فيها أبو بكر لما قرأها قال: فاكهة وأبا، والله أي أرض تقلني، وأي لما سئل عن فاكهة المؤبة قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيه.
أبو بكر الصديق،
أبو بكر الصديق،
أبو بكر الصديق لا يقول، لا يقول،
لا يقدر أن يقول رأيه قبل أن يسمع فهم النبي صلى
الله عليه وسلم،
فيقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيه، في كلمة، في تفسير كلمة يعرفون أصلها اللغوي. وعمر بن الخطاب يقف عند نفس الآية ويسأل فيها فيقول: علمت الفاكهة فما الأب، ثم قال: ويحك يا عمر، وماذا يضيرك أن تجهل الأب، ماذا يضيرك أن تجهله، الأب كما جاء في كتاب ربنا على مراد ربنا آمن بما أنزل ربنا. وأبى أن يقول فيها برأيه
أبو بكر وعمر،
وأمثل هؤلاء الذين لا يعرفون الفارق بين الـ يعني المرفوع والمنصوب، ولا الموقوف والمقطوع، ولا الفارق بين مفهوم ولا نص ولا دلالة ولا غيرها، ثم ينخعون في كتاب ربهم بآراء يختلقونها يردون بها فهم النبي بل نصوص حديثه تحت دعوى أنهم قرآنيين وأن القرآن يغنيهم عن هدي سيد المرسلين.
ده شيطانيين،
هؤلاء شيطانون،
شيطانيين،
هؤلاء أتباع إبليس.
نعم،
هؤلاء من أجرم خلق الله.
نعم،
ومن أجرائهم على الله.
نعم،
ويا ويحهم يوم لقاء الله.
يعني لما يتوقف سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن تفسير كلمة في القرآن، فلا يستطيع أي إنسان بعدهم أن يقول: نحن رجال وهم رجال، ولنا يعني عقول ولهم عقول، ولا هذا إطلاقا. يعني نتوقف في الفهم.
هذه العبارة ذكرتني بالله يرحمه رحمة الناس، الله يرحمه رحمة الناس، الشيخ صلاح بن إسماعيل
رحمة الله عليه.
نعم، لما كان في مجلس الشعب وكانت له صولات وجولات في نصف
رحمة
الشريعة
الله عليه. نعم،
عليه رحمة الله. نعم، وهو من أساتذتنا وشيوخنا الأفاضل. ف أحد كان يناقش في مسألة تطبيق الشريعة في مجلس الشعب.
تمام.
فقام وزير الأوقاف وقتها واعترض.
اعترض على تطبيق الشريعة.
اعترض، قال: بأي فهم تطبقونها؟ فالشيخ صلاح قال: بفهم السلف.
نعم.
فقام الوزير وقال: هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، نطبقها بفهمنا.
لا حول ولا قوة.
فالشيخ صلاح رد عليه رد:
لا إله إلا الله،
أحسبه يكفي.
نعم،
من يدعي ذلك رحمه الله تعالى. قال: ماذا تعني بالرجولة؟ إن كنت تعني بالرجولة الذكورة ففي الحمير ذكورة.
لا إله إلا الله.
وإن كنت تعني بالرجولة كمال المروءة وسمو الأخلاق فأين السرى من السرية وأين السماء من الأرض.
الله.
هذه العبارة تكفيهم.
الله أكبر الله أكبر. طيب يا شيخنا يعني موضوع القرآنيين أو الشيطانيين الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين ده موضوع عايز حلقات طويلة جدا. إحنا حاليا دلوقتي بعد الثورة يعني إحدى المشاكل الكبرى الرئيسية وضع الدستور، تمام؟ في دساتير العالم كله، في كل دساتير العالم حتى العالم الذي يدعي التحضر والتقدم ويعني والعلم وكذا وكذا، مفيش دستور على وجه الأرض بيراعي حقوق الحيوان أو الحشرات أو النبات أو أي مخلوقات أخرى. الدستور في العالم كله هو يعني وضع نظام تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين. طيب الشريعة الإسلامية يعني النملة وهي من أدق الحشرات، إن لم تكن أدق الحشرات.
مش النملة، أنا عايز أوضح الحقيقة هذا كان موضوع بحثي
ما شاء الله
في رسالة الماجستير والتي نلت منها يعني درجة الماجستير في جامعة الأزهر
ما شاء الله.
كان هذا موضوع رئيس في رسالة موضوعات الشريعة. الشريعة وضعت قواعد لا طاقة للخلق على التشريع فيها أصلا،
ولا لجان الدستور اللي في العالم كله ولا في أي حد خالص.
الشريعة تدور أو احتياجات الناس في المعاملة تدور حول أربعة أنواع من المعاملات،
تمام،
وحول وتدور في فلك أربع أنواع من الشرائح. نتحدث فقط عن المعاملات الآن ثم نرجع للشرائح إن كان الوقت يسمح. المعاملات أربعة. الإنسان يتعامل أولا مع رب،
معاملة مع الرب، تمام،
ثانيا مع نفسه وداخله،
مع نفسه
وداخله،
كيف يعامل جسده
روحه قلبه نفسه
كيف يشبع رغبات نفسه، تمام،
ثالثا مع الناس من حوله من البشر أين كان وضعهم أين كان جنسهم
أقارب أصدقاء جيران أعداء أيا كان،
رابعا سائر المخلوقات من حولنا غير البشر،
سائر المخلوقات.
هذه الأنواع الأربعة رب العباد وفاها تفصيلا، بل بين أننا لا طاقة لنا بواحدة منها.
نعم.
أولا كيف نعرف الرب حتى نعرف كيف نتعامل معه؟
إن لم يدلنا هو فلا طاقة لنا
بأن لا طاقة لنا بمعرفة أصله،
يعني إن لم يكن قد أوحى إلى الأنبياء
فلو لم نوحي ولو لم نعلمنا من هو ولا هي أسمائه ولا صفاته ولا حقوقه علينا ولا واجباتنا نحوه فهذا الباب مغلق تماما على البشرية.
ولذلك الناس اللي تقول ربنا
ولذا العقل ولذا جميع الشرائع أو المشرعين في الأرض لم يتطرقوا لهذا الباب أصلا، لم يضعوا فيه شرائع إلا بعض مدعين الفكر اللي وضعوا بعض أفكار إيمانية أو تتعلق بال
معنا مكالمة. أنا آسف يعني ولو أن الحلقة دي أنا مش عايز أقطعها بأي مكالمات خالص، ولكن يعني علشان ما نزعلش المشاهد. معنا الأخ سيد من العبور، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخنا؟
تفضل يا أخي.
ازاي شيخنا؟ شيخنا شاهد.
اهلا بيك، اهلا بيك سيد.
ازاي حضرتك وجزاك الله خير عنا جميعا يا رب العالمين.
امين يا رب.
هو بس في كلمه عايز اقولها لشيخنا ان شاء الله ويعلق لنا عليها، يعني موضوع نصره المظلوم واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام الكثيره والايات اللي في القران الداله على نصره المظلوم، واللي يقف يتفرج ويشوف اخوه المسلم او ايا كان الغلو المسلم وهو في مظلمه ويقف يتفرج وزي ما بيقولوا يمسك الشفاء يعني. فأنا شخصيا حصلت لي واقعة لأخي إن قتل على يد أربعة بلطجية في الحي، ويعني نحسبه على خير إن شاء الله، هو أخ ملتزم والله، وكنا لسه في صلاة جمعة للشيخ نشأت وحسب الله ونعم الوكيل يعني
رحمه
الله. والموضوع كان يوم الجمعة في نهار رمضان، تاني جمعة في رمضان على طول بعد الصلاة، وطبعا يعني حسب الله لما كانوا فطحين وبيشربوا سجاير وبيسيبوا بالدين في قلب الشارع, ويعني قدر الله ما شاء فعلوا قتل غدر يعني. وطبعا الجهات الامنيه ما فيش اي حد بيساعد, هم زي ما بيقولوا كده طبقوا الموضوع مع الشرطه وقالوا ده احنا هنعملها بقى, كانت خناقه عاديه وخلاص, ولا في بقى سجن ولا في حاجه, واقصى حاجه ياخدها سنه ولا اثنين ويبقى دمه راح حضر يعني. فاحنا مش عارفين نعمل ايه, والاخوه عندنا في المنطقه يعني جزاهم الله خير, وفي مساجد كتير كلهم عملوا كذا وقفه, لان طبعا يعني الموضوع ده واخوه كتير قتلوا يعني, وكان لسه في اخ في عين شمس نفس المشكله. فعايزين راي شيخنا في الموضوع ده يعني, ندور على القصاص ولا هي تبقى غابه ولا القانون هيعمل ايه. جزاه الله خير يعني, واستاذن الشيخ يا رب, عايز تليفون حضرتك بس.
هل ممكن يبقى ياخد التليفون من الكنترول او بعد الحلقه ان شاء الله؟ اتصل بعد الحلقه ان شاء الله. طيب هو الاخ يعني عنده ورطه ومشكله, ودي مش مشكله يعني, مش مشكله واحده, هي المشكله دي متكرره في اماكن كثيره جدا جدا ومنتشره. يعني مش عارف اقول ايه, انا مش عايز اقطع سياق الحديث, لان حديث الشيخ نشأت ما شاء الله ماشي في حاجات مهمه جدا جدا جدا, وان شاء الله اذا في وقت هنغطي الموضوع باذن الله. نرجع لموضوع العلاقات الاربعه او المعاملات الاربعه او الاربع اركان الهامه في حياه الانسان.
فجانب المعامله مع الله عز وجل جانب عز ان تجد فيه تشريعا اصلا. رب العباد وفاه كل ما يحتاج الخلق فيه. الجانب الثاني, كيف يتعامل الإنسان مع نفسه؟ هذا شبه في القرآن بعلم القلوب, ومن أخطر العلوم. ما ترك الله شبهة ولا شهوة تخطر في نفس بشرية أيا كان صاحبها إلا ووضع لها دواءها في هذا الوحي.
دواءها
وعلاجها. ولو علم الكفار هذه الحقيقة في وحينا لجالدون عليه بالسيوف, أنفقوا الملايين في العلاجات النفسية والقلبية. ورب العباد لخص لنا الأمر في آية, يا أيها الناس, يخاطب جميع الناس,
المؤمنين فقط ولا المؤمنين,
يا الخطاب محدد.
نعم, الناس,
يا أيها الناس, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
الله.
يقول الإمام بيضاوي والإمام الشاطبي وغيره من علماء الأصول, وما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور الخلق من بعثة سيد الخلق إلى قيام الساعة. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وبشرى المؤمنين, وهدى ورحمة المؤمنين, قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الباب وحده خير من كنوز الدنيا التي جمعها الناس وتكالب عليه. لو علم الناس حقيقة هذا لجالدون على وحي ربنا بالسيوف.
سبحان الله.
وشفاء لما في الصدور,
يسعى الإنسان إلى السعادة ويجتهد على شيء,
كل ما يخطر لك ببال من شبهات أو شهوات أو خطرات, القرآن دواه, بل علمنا كيف نستفيد بطاقات القلب لأعلى مراتب العطاء, بحيث تبلغ قوة الإنسان من خلال وحي ربه لألف ضعف قوة الإنسان.
سبحان الله.
أو يزيد.
نعم, سبحان الله.
أو يزيد. هذا الجانب الخطير غيب عن البشرية ووفاه لنا وحي رب البريه.
هل اللجنة الدستورية ولا إعداد الدستور هيحط لنا كيف يتعامل الإنسان مع نفسه,
مع قلبه, مع نفسه مع روحه, مع عاطفته؟
نعم.
هذا الجانب أيضا لم يضع الناس في تشريعاتهم فيها نص
إطلاق.
هذا جانب ثاني. يبقى كيف نتعامل مع الله عز وجل, جانب نحن فيه صفر اليدين. كيف يتعامل الإنسان مع نفسه, نحن فيه صفر اليدين. نأتي للجانب الثالث, كيف يتعامل الإنسان مع الناس, وهذا ما ادعى الناس العلم فيه بالناس. كل واحد اعتبر نفسه أبو العريف, أبو العريف.
طيب أنا أعتذر، هنقف عند معاملة الإنسان مع الإنسان. ومعنا اتصال، أنا طلبت منهم عدم المداخلات، أنا بعتذر جدا للمشاهدين، والله مش عايز أقطع حديث شيخنا، يعني أنا على غير المعتاد ما بتكلمش خالص في الحلقة دي. معنا أخت ألحت على إنها تتكلم مع الشيخ، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك شوية حضرتك.
ازيك شيخ نشأت؟ كل سنة وحضرتك طيبين.
كل سنة سلامات.
كل سنة وحضراتكم طيبين.
وانت بصحة
طيبة.
تفضلي. انا كنت عايزة اتكلم مع الشيخ نشأت بالنسبة لاولادي. انا الحمد لله بيصلوا في مسيا مبيا، هم صغيرين 11 سنة وعشر سنين، بنتين وولد. بس من يعني بقيت اتعب، يعني الاول كانوا بيصلوا كويس وكانوا بيغضبوا على الصلاه، دلوقتي يعني شويه بتعب كتير معاهم وبال ما اقول لهم صلوا. وفجاه انا في رمضان جالي وسواس رهيب بسبب الموت. انا مش بخاف من الموت، انا بحب لقاء الله، بس مجرد ان انا اتخيل ان حد هيطلع لنا يموتنا وظروف البلد والناس بتتكلم كلام كتير يرعب، ان ممكن نبقى سوريا وممكن نبقى. فجالي وسواس رهيب في رمضان خلاني كتير تعبانه جدا، وبخاف على اولادي، بخاف عليهم وخايفه من قله الدين اللي احنا فيه. انا بحاول كتير، انا بسمعكم كتير ومش بتجه للتلفزيون كتير، بس انا مش عارفه احكم اولادي في الموضوع ده، مش خايفه اخنقهم وخايفه ان انا اتهاون.
لا قوه الا بالله.
فيهم الدين.
انت زوجك معاك يا اختي؟
انا زوجي معايا، بس يعني ايه، هو الحمد لله بقاله فتره معايا، بس بقاله فتره مواظب الحمد لله على الصلاة وبيقرأ القرآن، بس طبعا من غير تدبر، يعني هو لسه ربنا هديه من فترة.
طيب.
بس التلفزيون يعني ما يساعدنيش ان انا الغي التلفزيون خالص، يعني لسه شوية بيسمع معايا الشيوخ كل حاجة ويقلب مثلا على اي فيلم على اي حاجة. طبعا الولاد مش عارفة اتصرف معهم ازاي.
طيب.
عايز اعرفهم الدين ومش عارفة.
طيب ان شاء الله باذن الله. برضو اذا يعني هناك متسع من الوقت تمام. انا على فكره يعني معانا 10 دقائق. لا ما ينفعش الكلام ده الشيخ نشأت، احنا ده الناس لو فتحنا المكالمات عايزين 10 ساعات. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب، معامله الانسان مع الانسان،
هذا الجانب الذي ادعى الناس في كل من شر على وجه الارض ان لهم باع فيه. وهذا الجانب أقول وبالله التوفيق، إذا أعيان التعامل مع أنفسنا فلم نضع له تشريعا واحدا، فهل نتعامل مع نفوس الناس نفوسا وأرواحا وقلوبا وأبدانا أم أبدانا بلا أرواح؟
سبحان الله.
يقينا أبدانا بأرواح. فكيف نضع شرائع لما نجهل؟ كان النتيجة على مر التاريخ،
يعني انا معرفتش احط نظام لنفسي، هحط نظام لتعاملي مع حضرتك او مع بقية الناس كلها. نعم.
وهذا من الجرم. وكان نتيجته ان كل من على امة، قبيلة، دولة، دويلة، قرية، عائلة، وضع لها نظام على مر التاريخ. وضع النظام وأكرههم عليه، إما مهابة منه وإما ببطشه أو تخويفه أو سلطانه، فإن رحل النظام برحيله.
سبحان الله.
فأفسد جيل ويأتي بعده يضع نظام جديد لجيل جديد يفسد به جيل جديد، ثم يأتي الذي بعده. استعرض التاريخ، كم نظام وضع؟ مليارات، ما بقي منها نظام واحد. قرى تبع رب العباد، وقوم تبع عبارة في القرآن. كان قوم تبع، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حكم التبابعة 1000 تبع، كل تبع وضع نظام والذي بعده لغى.
التبابعة 1000 تبع، هم 1000 تبع، يعني 1000 زعيم،
1000 زعيم، 1000 قائد، 1000 نظام، وكلها ذهبت بذهاب أصحابها. الفراعنة 1000 فرعون حكم مصر، كل فرعون وضع نظام، والذي بعده يقول لك ثورة التصحيح، والذي بعده يقول لك ثورة التصحيح، والذي بعده ثورة الإنقاذ من التصحيح، والذي بعده ثورة الإنقاذ من الإنقاذ، والنتيجة لا تصحيح ولا إنقاذ، إنما إفساد أجيال وتضييع أعمار وتخريب قلوب وتضييع طاقات وإفساد حياة عباد
وأكبر دليل يا شيخ
وحرمانهم من الدنيا
نعم
وإدخالهم في النار.
يعني الدليل على الكلام ده هو حضرتك احنا ليه هنحط دستور دلوقتي وعندنا دستور محطوط للناس كانوا مع باقرة؟
يا مولانا عندنا دستور، احنا عندنا دساتير، في دساتير موجودة من القرن الماضي.
طيب هستأذن حضرتك.
وأول القرن ومنتصف القرن وربع القرن وآخر القرن، احنا عندنا دساتير وليس دستور.
نعم هنستأذن ونطلع فاصل، يعني يؤسفني ويعني هنتحرم، ولكن فاصل ونرجع نواصل إن شاء الله بإذن الله.
حافظ شمس للأمة قرآن يعلو بالهمة، علماء للناس أئمة وفضاء الكون بها لا
آيات القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هخش في مقدمات كتير علشان كل لحظة بقي لنا نستفيد في الاستماع، نستفيد بها في الاستماع لفضيلة الشيخ إن شاء الله. فاضل لنا 7 دقائق، يعني أعانك الله.
اللهم استعان.
اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله. الحمد لله والصلاة والسلام.
فالجانب التشريع للناس أو في التعامل مع الناس، هذا الجانب الذي وضعت فيه كل الشرائع التي وضعت، وجاءت مهلهلة معذبة للعباد،
نعم
مشقية لكل جيل، رغم بذل ما في وسع أهل الجيل في وضع هذا النظام للجيل. فأشقى الناس الناس وحرموا من شرعة رب الناس. جاءت شريعة ربنا لتعلمنا أن الإنسان ليس مادة فقط، بل روح وقلب وعاطفة ونفس ومادة. ولا يملك التشريع لهذا كله إلا من خلقه، ولا يعلم حقيقة هذا المخلوق إلا خالقه، إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. ولا حق لأحد في التشريع له غيره. أفغير الله أبتغي حكما؟ قل أفغير الله أبغي ربا
سبحانه
وهو رب كل شيء. فهل نظم الله حياة كل الخلائق ليس فيها مخلوق واحد وضع لنفسه تشريع ثم أخفق في التشريع للإنسان
سبحانه وتعالى؟ حاشاه. نعم
وهو رب كل شيء. الذي رب كل شيء وجه كل شيء ونظم حياة كل شيء، نظم حياة كل الخلائق صغيرها وكبيرها من الذرة المجرة، ثم ترك ابن آدم دون أن ينظم له حياته. هذا جرم كبير في حق أنفسنا. حين نخرج أنفسنا من سياق ونظم شرع ربنا، لأننا مخلوق في وسط مخلوقات، وزوج في وسط أزواج، وأمة في خضم من الأمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء.
سبحان الله.
فلا بد أن نعلم هذه الدقائق وهذه الحقائق، وأننا مخلوقات من مخلوقاته، وأنه لا يملك تنظيم ظاهرنا وباطننا، عاطفتنا، قلوبنا، جوارحنا، كل ما عندنا إلا ربنا سبحانه وتعالى. إذا جاءت شريعة ربنا من حق، يعني بالحق، بل حوت كل الحق الذي يمكن أن يحتاج إليه الخلق، فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بكل الحق أنزلناه، وكل ما جاء فيه حقائق ليس فيه حكم واحد لا يوافق حقيقة. حتى الذي لا يخطر لنا ببال له أثر في واقعنا وفي الحال، إلا ما نراه اليوم نراه غدا. يحضرني موقف طريف جدا.
تفضل.
لأحد التابعين كان يعلم طالبا له كل يوم مسألة فقهية. يقول الطالب فلما حضرت شيخ المنية عدته وهو يحتضر، قال أي بني مسألة اليوم مني الخفاش يشبه مني الرجال.
لا إله إلا الله. وهو بيحتضر
وبيحتضر. مني الخفاش يشبه مني الرجال. معلومة علمية لكنها شرعية.
سبحان الله.
الشرع جاء بهذا كله. أي فائدة تعود على الشاب من هذه المعلومة أو حتى على الأمة في ظاهر الأمر لا وفي حقيقة الأمر نعم. فليس هناك معلومة ساقها الشارع لا يحتاج إليها يوم من الخلائق. استحالة
طبعا.
يأذن الله بعد وفاة الشيخ ورحيله أن هذا الطالب يشتهر صيته حتى يصبح قاضي القضاء وزير العدل.
الله أكبر.
وتقع مشكلة كبيرة جدا. خليفة المسلمين في زمانه سافر رحلة وعاد ودخل بيته وإذا به يدخل على فراشه فيجد منيا حارا على فراشه. فاتهم امرأته بأنها زنت. مني رجال على فراشه وحار. قال إما أن تخبر الخبر وإلا قطعت عنقك. تقسم المرأة ببراءتها.
لا حول ولا قوة.
ورب الله الدليل.
نعم.
على البراءة التي لديها. فأرسلوا لقاضي القضاء. فسبحان ربي. قال أطلعوني على المكان. فلما رأه نظر فرأى خفاشا على السقف.
الخفاش على السقف.
قال هذا من هذا. علمني شيخي ساعة
احتضاره. الله أكبر.
مني يرجع.
لا إله إلا الله.
إذا ندرك ليس هناك في شريعة
يعني رجل. هذا العلم علمه الشيخ للشاب ليصبح عالم لموقف في خليفة الأمة كان
يعقب الله به
الأمة.
الأمة
نعم نعم.
ذلك تقدير العزيز العليم
سبحانه وتعالى.
إذا ندرك الجانب الأخير عشان الوقت
بكل أسف
كيف نتعامل مع سائر الخلائق غير الإنسان؟
ده المهم بقى لأنه ما فيش دستور
مع نحلة مع الحشرة
يعني في الخارج جمعيات حقوق الحيوان
المخلوقات منها المعلوم الظاهر
ومنها غير المعلوم نعم
ومنها الغائب
نعم
ومنها الغيب كالجن وكالملائكة كيف نتعامل معه
وكالميكروبات وكالفيروسات
وكالجن مع الجن مع الملائكة نتحدث عن أمم معروفة عند الناس كلها كيف نتعامل معهم؟ هل هناك تشريع واحد وضعه الناس للتعامل مع هذه المخلوقات الظاهر منها الباطن؟
وتأتينا حالات نفس كتيرة جدا وتأتينا حالات فعلا يعني ما فيش دستور يعالج المنصوص
يجالسوننا ويخالطوننا والجن كذلك والحشرات تحيا معنا والمخلوقات بيننا والنمل والنحلة وغيرها كلها وهذه الخلائق رب العباد وضع لها شرائع كيف نتعامل مع هذه الأمم؟ كيف نتعامل معها؟ هل هناك تشريع واحد يعلمنا كيف نتعامل مع شياطيننا التي تجري من دمائنا؟
سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تشريع واحد
سبحان الله مش على وجه الأرض كله سبحان الله. يعني حزين بجد أني مضطر آسفا أني أنهي الحلقة لأنه وقتها انتهى ولأن حضرتك عندك حلقات في قنوات أخرى إن شاء الله بإذن الله يعني وأتمنى أمنية حقيقية إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتكرار هذا اللقاء إن شاء الله لنتعلم الكثير مما نحتاج إليه. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.